بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب صلاة المسافرين وقصرها في باب جامع صلاة الليل ومن نام عنها أو مرض، فيما رواه عن سعد بن هشام قال: قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 ركعات بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة، فتلك 11 ركعة يا بني. فلما سن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذه اللحم أوتر ب7، وصنع في 2 ركعات مثل صنيعه الأول، فتلك 9 يا بني. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها. وكان
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فقد أخرج مسلم بسنده إلى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة أن سعد بن هشام بن عامر لما باع عقاره وأراد أن يجاهد الروم وطلق زوجته وجاء إلى المدينة، فأخبره 6 من رهطه من الأنصار، أخبره مجموعة من أصحابه من الأنصار أن رهطا 6 أرادوا أن يفعلوا ذلك، فنهاهم صلى الله عليه وسلم، ثم وفق له أن كان قد سأل ابن عباس أسئلة، ومنها سؤاله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرشده عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن يأتي عائشة وأن يسألها، وقال له: أفلا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الإمام ابن القيم مقعدا مؤصلا بناء على هذا الإطلاق: لو أن ما أخبر به ابن عباس خالف ما أخبرت به عائشة عن صفة قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ووتره، فما أخبرت عائشة مقدم على ما أخبر ابن عباس، والحجة ما قال هو رضي الله تعالى عنه يقول لسعد بن هشام بن عامر، وكان والده قد ذهب إلى البصرة وسكنها، هشام بن عامر وهو صحابي، وكان جده عامر بن أمية الأنصاري صحابيا أيضا، شهد بدرا وأصيب بأحد رضي الله تعالى عنهم جميعا، وكان والده كان اسم والده شهابا، فغيره صلى الله عليه وسلم إلى هشام. فسعد لما جاء المدينة إما من نواحيها وإما أنه جاء من البصرة، وكان قد سأل عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدله على المدينة، فدله على عائشة فجاء المدينة، جاء ليسأل وجاء ليبيع عقارا له وليشتري به السلاح والكراع والخيل ويبقى على ظهر الخيل مجاهدا إلى أن يموت، والله حسيبه كان صادقا، فقد مات في الهند وهو يغزو الهند، وكان الصحابة يطلقون على البصرة الهند إذ هي بوابة العراق التي من خلالها يصل الغزاة الهند. فسأل ابن عباس فأرشده فجاء المدينة. بنو قومه أخبروه أن الذي قد عزم عليه ليس بمحمود، وأن الذي يجاهد في سبيل الله ويجعل حياته جهادا في سبيل الله أصعب بكثير ممن يجعل موته في سبيل الله. الحياة في سبيل الله أشد من الموت في سبيل الله. وأشاروا في الحديث أن ستة رهط أرادوا أن يفعلوا فعله، أشاروا لما أخرجه الشيخان من حديث حميد الطويل، ذهب ثلاثة نفر أو ثلاثة رهط، والفرق بين الرهط والنفر أن الرهط من الثلاثة إلى العشرة والنفر من الثلاثة إلى التسعة، ذهبوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته. زاد مسلم في روايته يسألون عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السر، زاد مسلم في السر. فأخبروا فاستقالوها، رأوها قليلة، فتعللوا بعلة ليست بصحيحة. قالوا إن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أهل بدر غفر الله لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر، ومع هذا كانوا مقبلين على العبادة. فالنبي مع غفران ذنبه إلا أنه كان على جد ومثابرة في العبادة، وأفصح عن سبب ذلك بقوله لعائشة أفلا أكون عبدا شكورا. هؤلاء الثلاثة رهط لما سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في السر وسألوا خواص النبي صلى الله عليه وسلم ممن يطلع عليه في خلوته وهم أزواجه، أخبروا بأنه صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر، يأتي النساء، يأكل اللحم، يستعذب الماء، يحب العسل، له نصيب من الدنيا، ينام ويرقد، يصوم ويفطر، يأتي النساء. استقلوه. فقال واحد منهم أما أنا فأقوم ولا أرقد، وقال الآخر أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء. في رواية عن مسلم فيها زيادة، قال آخر أما أنا فلا أكل اللحم، وقال آخر وأما أنا فلا أنام الليل. والظاهر أنهم فوق الثلاثة، وهذه الرواية التي معنا أنهم ستة، ووقع تعيين أسمائهم في مرسل سعيد بن المسيب فيما أخرج عبد الرزاق، ومراسيل سعيد من أقوى المراسيل، فعينهم سعيد في مرسله بأنهم علي بن أبي طالب وعثمان بن مضعون وعبد الله بن عمرو بن العاص، وفي رواية أو في سياق أورده الواحدي قال اجتمع 10 في بيت عثمان بعد أن وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم وخوفه، فقالوا وذكروا ذكرت الرواية مجمل ما قال، قالوا لا نأكل اللحم، لا نأتي النساء، لا ننام الليل، لا نرقد في الفراش، نجب ذكورنا. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لما بلغه الخبر جاءهم، في حديث أنس من رواية حميد قال فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث عائشة من صحيح البخاري من رواية مسروق بن الأجدع عنها قالت صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه وتنزه عنه أقوام، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. بعض الناس انطعن في أهل الدين وأهل العلم وأهل الفضل، يبحث له عن مطعم فلا يجد إلا شيئا ما ترخصوا فيه فيما أحل الله لهم. واحد يقول الشيخ الفلاني عنده بيت، وآخر يقول عنده سيارة فارهة، وهكذا. هذا ظلم وهذا جهل، وهذا شأن الكفار. كفار قريش لما بحثوا عن مطعن ومغمز في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجدوا، ماذا قالوا؟ قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ أين المشكلة في أن يأكل النبي الطعام؟ وأين المشكلة في أن يمشي النبي بالأسواق؟ ما هي المشكلة في ذلك؟ المشكلة في عقولهم، في قلوبهم، في حسدهم، ليست المشكلة في الذي عنده بيت ولا في الذي عنده سيارة ولا في من آتاه الله شيئا من الدنيا. المشكلة أن يستفيد، أن يكون هذا بحرام أو أن يلهيه عن واجب. الشاهد أن هشام بن سعد أراد أن يخرج من الدنيا وأن يبيع كل شيء وأن لا يتمتع بالنساء وأن يبيع العقار وأن يشتري السلاح والكراع، فنهي عن ذلك ونهاه أصحابه، فأصبحت حقيقة مسلمة من زمن التابعين في حياة الصحابة أن هذا المسلك مسلك منهي عنه في الشرع، وأن الواجب على الإنسان أن يأخذ نصيبه مما أحل الله عز وجل. جاء وأراد أن يذهب إلى عائشة، فذهب إلى حكيم بن أفلح فأبى أن يذهب معه، لأن حكيما نصح عائشة ألا تدخل فيما وقع بين الصحابة من خلاف، فأصرت إلا أن تمضي فيه، فوجد في نفسه شيئا عليه فأقسم عليه بالله، فخرج معه حكيم، فبادر حكيم بالسلام لأنه من أهل الديار، وهشام جاء وافدا، فاستغربت بعد انقطاع قالت من حكيم؟ قال نعم. من معك؟ قال هشام بن عمار. من عمار؟ هشام بن سعد. من سعد؟ بن عامر. ف فترحمت عليه، في رواية فأثنت عليه. راوي هذه القصة زرارة بن أوفى، في رواية عبد الرزاق المصنف من طريق معمر عن قتادة عن زرارة عن هشام.
صلى الله عليكم سيارة هونداي أبيض رقمها 95921 على 22، سيارة هونداي أبيض 95921 على 22، الرجاء تحريرها.
ففي رواية عبد الرزاق أن زرارة كان جارا لهشام بن سعد، لما نزل المدينة بعد غياب كان له فيها بيت وكان جارا لزرارة، فسمع القصة من زرارة. وقد أبهم مسلم لفظها وسيأتينا لفظها مطولا إن شاء الله. فالشاهد أنه جاء يسأل، فلما التقى مع عائشة سألها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، سألها عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، ثم سألها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا في الرواية قال: قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله. النبأ أشد من الخبر، النبأ الخبر الذي فيه أهمية، أنبئيني الأمر يعنيه، الأمر يخصه رضي الله تعالى عنه. فقالت: كنا نعد أي نهيئ له سواكه. هذا من حرص، تبين معنا لما تكلمنا عن السواك تبين معنا الحرص الشديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم على السواك. كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يدخل بيته يتسوك، سنة مهجورة، لما يدخل أول ما يدخل الإنسان بيته يبدأ بالسواك. كان النبي يبيت والسواك بجانب رأسه، أول ما يستيقظ يتسوك صلى الله عليه وسلم. كنا نعد له سواكه وطهوره، قلنا الطهور هو الماء المعد للوضوء. فينام النبي صلى الله عليه وسلم، يبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، قال يبعثه، فالأمر بيد الله والمراد يوقظه، وكأن النوم موت، وهذا ما عبر عنه القرآن بقوله: وهو الذي يتوفاكم بالليل. فالموت الاستيقاظ منه بعث جديد. ولذا من أراد أن يحسن الله ختامه فليذكر ربه ولينم على طهارة وعلى وضوء ويأتي بالأذكار قبل النوم. تنام كل يوم باختيارك، تموت كل يوم باختيارك، فأحسن خاتمة كل نهار حتى يحسن الله لك الخاتمة الكلية. كل يوم قبل ما تنام حسن الخاتمة، سامح المسلمين الذين اعتدوا عليك، اذكر الله، اذكر الأذكار، حتى الله سبحانه وتعالى يحسن الخاتمة. تقول: فأول ما يستيقظ يتسوك، فيتسوك ويتوضأ ويصلي 9 ركعات. انتبهوا، السؤال عن الوتر. تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر 9 ركعات. هي تسأل عن وتر رسول، هي سئلت عن وتر رسول الله، فقالت: كان يتسوك، ينام فيبعثه الله فيتسوك، ثم يتوضأ، ثم يصلي 9 ركعات. هذه 9 ركعات ما هي صفاتها؟ تقول: يصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في 8. يصلي 8 ركعات موصولة، وهذه الصورة تخصص عموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. عموم صلاة الليل مثنى مثنى مستثناة من بعض الصور، مثل منها هذه الصورة: يصلي 8 ركعات لا يجلس إلا في 8، ويصلي 9 ركعات يجلس في 8، يصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في 8، فيذكر الله ويحمده أي في جلوسه في الثامنة يصف ربه بما يليق به، والمراد يتشهد، والحمد هو الثناء، وليس من صيغ الحمد وليس في التشهد صيغة من صيغ الحمد، لا يوجد الحمد لله في التشهد في لفظ التشهد، لكن فيه ثناء لله، تحيات لله، هذا ثناء، فالحمد هو الثناء. قال فيذكر الله ويحمده ويدعوه بحوائجه. وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله بعد التشهد الأول، وقد وقع التصريح بذلك من حديث عائشة عند أبي يعلى، كان بعد التشهد الأوسط يدعو الله، ولكن هذا الدعاء دعاء مطلق وليس هو الدعاء من التعوذ بأربع، يدعوه. وهذه الرواية شاهد قوي جدا لما أخرجه أبو يعلى، فلا بأس بعد أن تفرغ من التشهد أن تدعو الله في الصلاة الرباعية أو فيما أكثر من أربع ركعات كما في هذه السورة، لما تريد أن تصلي تسع ركعات في الثامنة بعد أن تتشهد، بعد أن تحمد ربك تدعوه، تسأله حوائجك. ماذا تسأل؟ مطلق الدعاء، تدعو بما شئت، ثم ينهض من الثامنة إلى التاسعة ولا يسلم، يصلي ثمان ركعات على إثر بعضهن البعض دون تشهد، لتشهد الثامنة يدعو الله عز وجل، ثم ينهض التاسعة، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يقعد، القعود الثاني هو للتشهد أيضا، ثم يقعد أي للتشهد، فيذكر الله ويحمده ويدعوه. هذا الدعاء لقبل السلام فيه التعوذ بأربع في الفريضة والنافلة، ومن أراد أن يزيد فلا حرج، ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا، كان يسلم ويسمع أي يرفع صوته صلى الله عليه وسلم ويجهر به، فقوله يسمعنا من الإسماع، وهذا يستلزم الجهر، فكان صلى الله عليه وسلم يجهر في السلام لما يوتر في بيته. في رواية لأبي داود فيها توضيح زائد عما وردها هنا، فرواية أبي داود في سننه تقول عائشة رضي الله تعالى عنها لا يجلس إلا في الثامنة. قد يتوهم متوهم أن النبي كان قد جلس قبل الثامنة، وهذه الرواية ساكتة عن ذلك، لكن رواية أبي داود ماذا تقول؟ لا يجلس إلا في الثامنة، فأفادتنا هذه اللفظة حصر الجلوس في الثامنة، وأن ما قبل الثامنة كان على إثر بعضها بعضا من غير جلوس، لا يجلس إلا في الثامنة، ثم يقوم فيصلي ركعة، ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى، لا يجلس إلا في الثامنة والتاسعة، ولا يسلم إلا في التاسعة. هذه رواية أبي داود، لا يجلس إلا في الثامنة والتاسعة، أعادت عائشة ذلك، ولا يسلم إلا في التاسعة، فالتسليم كان في التاسعة، والتسليم كان بالإسماع كما في الرواية التي معنا، كانوا يسمعون سلامه صلى الله عليه وسلم، ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، يقينا هي لم ترد سنة الفجر، لم يؤثر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سنة الفجر قاعدة، وإنما هاتان الركعتان هما بعد الوتر التي كان يصليهما صلى الله عليه وسلم، ووردت صلاتهما في حديث ابن عباس وعائشة كما في صحيح مسلم، ووردت من حديث جمع خارج الصحيح، وذكرنا ذلك فيما مضى. تقول يا من تسأل، تقول لسعد بن هشام بن عامر يا من تسأل عن وتر رسول الله، تقول له فتلك 11 ركعة. يا بني يا بني هذه 11 ركعة، هذا هو وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت الركعتين بعد التسع من الوتر رضي الله تعالى عنه. تقول هذا حاله قبل عام من وفاته، حتى نربط هذا الحديث بحديث حفصة فيما سبق أن النبي قبل أن يتوفى بسنة أو سنتين كان صلى الله عليه وسلم لما بدن كان يقوم الليل جالسا. تقول فلما أخذه اللحم، هنا نسخ صحيح مسلم وقع خلاف بين رواتها، فمنهم من قال فلما أخذه اللحم، ومنهم من قال فلما أخذه اللحم، ومنهم من قال فلما أخذ اللحم، فلما أخذ اللحم أي لما كثر اللحم، إذ أن من صفات النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مذكور في شمائله لم يكن سمينا لحيما، وكان بادنا متماسكا، كان صلى الله عليه وسلم ما كان سمينا وما كان بدينا، كان معتدل الخلقة، أعضاؤه متماسكة، كله عضو من أعضائه يشد الآخر. تقول لما في أواخر حياته أصبح صلى الله عليه وسلم يصلي سبع، كيف يصلي السبع؟ كيف يصلي السبع؟ كما يصلي التسع. ماذا يفعل في السبع؟ يصلي ستا على إثر بعضها بعضا، ثم يجلس على رأس الست فيحمد الله تعالى ويدعوه، ثم يقوم ويأتي سابعة فيجلس على السابعة. ما فصلت، ما وقع التفصيل في هذه الرواية، وقع التفصيل في الرواية التي بعدها التي أبهم مسلم لفظها، وهي رواية هشام الدستوائي عن قتادة، وأفصح بلفظها الدارمي في سننه كما سيأتينا بعد قليل. تقول أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول، يعني صلى في الركعتين بعد السبع صلاهما جالسا. تقول فتلك 90 يا بني، هذا وتر التسع، يصلي سبعا على إثر بعضهم البعض، يجلس في السادسة والسابعة، يسلم ثم يقوم ويصلي ركعتين. هذا هو السؤال الذي جاء سعد بن هشام من أجله، ولكن الجلوس مع العلماء والصدحاء الخير يفتح خيرا كثيرا، فجاءه خير كثير بسؤال عن أشياء تقدمت، وكادت الدهشة التي لام نفسه وشعر بتقصيره كيف يسأل عن مثل هذه الأسئلة الواضحة، كاد أن ينسى السؤال الذي جاء من أجله، ثم تذكر فسأل عن الوتر رضي الله تعالى عنه. نسمع بقية كلامها رضي الله تعالى عنها.
قالت رضي الله عنها وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة.
كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أو عمل خيرا أحب أن يداوم عليه. في رواية تأتينا في مسلم كان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة، في رواية أخرى كان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، في الصحيحين بيان من النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، فالقليل الدائم أحب إلى الله من الكثير المنقطع. تقول كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليه. وما منعه من التحول إلا اللحم، وإلا تقدمه في السن، فبعد أن كان يصلي 11 ركعة وترا أصبح صلى الله عليه وسلم يصلي 9. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلا فاشتهر عند الناس فخاف أن يفرض عليهم تركها أو كتمها رحمة بأمته. وأما الغالب على هديه صلى الله عليه وسلم أنه إن فعل إن صلى صلاة أو صنع خيرا أحب أن يداوم عليه. ومع هذا فقد يعتريه ما يعتري البشر، فقد يمرض وقد تغلبه عيناه فينام، فإذا فاته الخير من الليل تداركه في النهار، فإذا غلبته عيناه ولم يقم، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة ليلا، تقول كان إذا غلبه نوم أو وجع أي مرض عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. لما كان يصلي 11 ليلا فإذا نام أو مرض صلى في النهار 12 ركعة، وإذا كان يصلي 9 صلى في النهار 10، ومن كان يصلي 7 صلى في النهار 8، ومن كان يصلي 5 صلى في النهار 6، ومن كان يصلي 3 صلى في النهار 2، ومن كان يوتر بواحدة، من كان يصلي 3 صلى 4، ومن كان يصلي واحدة يوتر بواحدة يصلي في النهار ركعتين، يجعل النهار شفعا والليل وترا. فمن وافاته ورده من الليل وترا صلاه في النهار شفعا، صلاه ضحى، صلاه ضحى. نعم.
قالت رضي الله عنها: ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا صلى ليلة إلى الصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان.
حسن. كلامها هذا فيه إشارة أنها نفت وهي متمكنة، لأنها كانت تتتبع أخبار زوجها لأنه نبي الله، فكانت تترقب أحواله صلى الله عليه وسلم في حضوره وغيبته، في حضره وسفره، في ليله ونهاره. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأ القرآن في ركعة لبلغها، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل كله لبلغها، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم صام شهرا غير رمضان بتمامه وكماله لبلغها. فقولها رضي الله تعالى عنها كان نبي الله إذا صلى كان ولا أعلم نبي الله، قولها ولا أعلم نبي الله قرأ القرآن كله في ليلة، هي تتكلم وهي متثبتة، لأنها كانت تتتبع أخباره صلى الله عليه وسلم، فهي فقيهة تعرف أحواله في السفر والحضر، في الحضور والغياب، في الليل والنهار، كانت تسأل تتفقه تخبر تتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا لها استدراكات كثيرة على سائر الصحابة، جمعها غير واحد بتصنيف أشهرها الزركشي، وقد سبقه بعضهم بذلك في كتابه الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة. تقول: لا أعلم نبي الله قرأ القرآن كله في ليلة. وقع هذا لعثمان، صح بأسانيد عديدة أن عثمان رضي الله تعالى عنه أوتر بركعة، وهذا يخرجه بعض أهل العلم على أن في ذلك كرامة فسح الوقت، أكرمه الله ففسح في وقته فبارك فيه فجعله ممتدا على وجه استطاع أن يقرأ القرآن بتمامه وكماله في ركعة وتر. وفي هذا بيان جلد عثمان رضي الله تعالى عنه على عبادة الله سبحانه وتعالى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ القرآن في ليلة، وكان يحث أصحابه أن من أراد أن يقرأ القرآن في ثلاث، وكان يقول: من قرأه دون ثلاث لم يفقهه. فليست العبرة بأن نكثر من القراءة بمقدار أن نتدبر القراءة وأن نفهم القرآن. زالت ولله الحمد والمنة العجمة على الألسنة، فحسنت في نطق القرآن، ولكنها لم تذهب عن كثير من القلوب، فقل من يقف مع القرآن ويتدبر. قامت دور القرآن فعلمت الناس أحكام التلاوة والتجويد، وكان الأمر قبل نحو ربع قرن من الزمان أو أكثر بقليل محصورا في أشخاص، حتى أني لما قرأت القرآن على شيخنا سعيد سمور رحمه الله سمعته يقول، وكان ذلك في 78-79، سمعته يقول: ما من أحد يتلو القرآن في الضفتين الشرقية والغربية إلا وهو في صحيفة عمل، فإما أن يكون ابنا لي أو حفيدا لي، إما أن أكون أنا قد درسته أو درسه بعض أولادي ممن أخذ هذا العلم عني. شخص أحيا علما في بلاد، لكن من يحيي علم التفسير؟ من يحيي قواعد القرآن في التدبر، قواعد التفسير؟ بودي لو أن إخواننا يجتمعون على قراءة التفسير. كتب الشرع كثيرة والعلوم غزيرة، وتعيش وتموت وأنت ما لم تقرأ كل العلم. منبع العلم وأصل العلم من القرآن والصحيحين. لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما جلست ودرست إلا القرآن والصحيحين. كل هالكتب تأخذ من القرآن والصحيحين، إنها من الأصل من الشريعة، إنها من رأس النبع كما يقولون. تقول: ولا صلى ليلة إلى الصبح. هذا في ظاهره يخالف رواية ثابتة عنها أخرجها الإمام الترمذي، أخرج الترمذي في جامعه عن عائشة قالت: قام النبي صلى الله عليه وسلم الليلة بآية، عند الترمذي. قام النبي صلى الله عليه وسلم الليلة بآية، والظاهر أنها تريد ما أخرجه النسائي بسنده إلى أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة حتى أصبح، بقوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عباده، وإن تغفر لهم، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. الظاهر أنها أرادت هذه الآية. هل هذا التعارض صحيح؟ الجواب لا. قول أبي ذر أن النبي قام حتى أصبح لا يلزم منه أنه لم ينم قبل ذلك، نام ثم استيقظ ثم قام بليلة حتى أصبح، نام ثم استيقظ صلى الله عليه وسلم ثم قام الليل بآية، بقي يكرر هذه الآية من قيامه إلى طلوع الفجر، فهذا لا يعارض ما أخبرت عنه ها هنا ولا صلى ليلة إلى الصبح ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا غير رمضان، أكثر ما كان يصوم في شعبان، كان يقضي مع كانت نساؤه تقضي مفاتهن في رمضان في شعبان، فكان يصوم ويفطر معهن، وهذا من حسن عشرته لنسائه. واليوم المطلوب منا أن نذكر بناتنا وزوجاتنا أن رمضان على الأبواب، تتفقد النساء حالهن ممن لم تقضي ما فاتها من رمضان بالعذر الذي كتبه الله على بنات بني آدم، بنات حواء. قال نكمل الآن كلام ما ورد في الرواية.
قال فانطلقت إلى ابن عباس فحدثته بحديثها.
من القائل؟ سعد بن هشام. القائل سعد بن هشام. لماذا حدثه بحديثها؟ لأنه طلب منه ذلك. أين انطلق إليه؟ الظاهر أنه كان في البصرة، يعني بعد هذا انطلق، ويحتمل أن يكون ابن عباس قد جاء المدينة، لكن ورد في بعض الروايات كما سيأتينا بعد قليل انفسح في الوقت، وأسأل الله أن يبارك لي ولكم فيه وفيما أتانا من فضل وخير. كان السؤال في البصرة، وأبوه نزل البصرة وسكنا، فابن عباس سأله أن أسألها ثم أتي لي بالجواب، فأتاه بالجواب. نعم.